العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله قد ذكر في القرآن خبر قوم لوط في مواضع عديدة، فأخبر ربنا جل جلاله عنهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة الحجر وفي سورة الأنبياء وفي سورة العنكبوت وفي سورة الذاريات وفي سورة القمر، ووصفهم جل جلاله بجملة من الصفات المنفرة التي تقبح فعلهم وتبين سوء صنيعهم، حيث وصفهم ربنا جل جلاله بأنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأنهم كانوا قوما مفسدين، قوما ظالمين. ووصفهم الله عز وجل بأنهم عادون، وبين جل جلاله ما أنزل بهم من العذاب والنكال جزاء سوء فعلهم وتنكيس فطرتهم. ولعل الموضع الذي في سورة هود هو من أكثرها تفصيلا، حيث يقول ربنا جل جلاله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. والبشرى التي جاءت بها الملائكة أنهم بشروا إبراهيم عليه السلام بغلام عليم، وذلك الغلام هو إسحاق على نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا سلاما أي سلموا على إبراهيم عليه السلام قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وبين ربنا جل جلاله في سورة الحجر بأن إبراهيم عليه السلام أبدى تخوفه من أولئك القوم قال إنا منكم وجلون. وفي سورة الذاريات أنه قال قوم منكرون، مطمئن إليهم لأنها وجوه ما رآها من قبل، ثم إنهم ما امتدت أيديهم إلى الطعام الطيب الذي أعده لهم. يقول الله عز وجل: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والعجل الحنيذ هو الذي شوي على الرضف على الحجارة، وهذا يدل على كرمه صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يكتفي بأن يقرب إليهم لحما أي لحم، بل عجلا كاملا. وهذا الكرم وتلك الضيافة كانت سريعة، لأن الله عز وجل قال: فما لبث أن جاء بعجل حنين. وفي موضع آخر قال: فراغ إلى قومه. قال المفسرون: حفظ القرآن لإبراهيم عليه السلام روغتين، روغة كرم هذه التي ذكرت، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وروعة شجاعة حين قال الله عز وجل: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فإبراهيم عليه السلام جاء لهؤلاء الأضياف بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لو أن ضيافا جاءوك في ساعة طعام فقربت إليهم أحسن ما عندك وأشهى ما تجد، ثم بعد ذلك جلسوا ساكنين لا يمدون أيديهم ولا يأكلون من طعامك، فلا شك أنك تستريب منهم. فإبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، بينوا حقيقتهم وكشفوا عن هويتهم وأنهم ملائكة وليسوا بشرا، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم جاءوا لإهلاك أولئك القوم الظالمين العادين. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، امرأته التي هي سارة عليه السلام كانت قائمة على خدمة هؤلاء الأضياف تسمع ذلك الكلام وتحضر ذلك المشهد، فضحكت. ضحكت لماذا؟ لأنها بشرت بهلاك أولئك القوم الظالمين المتعدين لحدود الله عز وجل. وقد كان لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه الآية ومعها الآية التي في سورة الصافات دليل على أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، لأن إسحاق عليه السلام قبل أن يولد بشرت أمه بأنه سيولد له ولد اسمه يعقوب، فلو أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق لعلم يقينا أن ذلك الأمر لا يكون، لأن أخبار الله عز وجل لا تتناقض وقدره لا يتضارب. فسارة عليها السلام بشرت بإسحاق ولدا لها، وأن هذا الولد سينمو ويكبر إلى أن يتزوج ويكون له ولد يقال له يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هي عليها السلام استبعدت أن تكون ولادة في ذلك السن البعيد وفي ذلك العمر الكبير. قال المفسرون كان عمرها فوق 90، وبعضهم يحده 94 سنة، وكان زوجها عليه السلام 120 سنة. وما جرت العادة بأن ناسا في مثل هذه السن يولد لهم ولد، ولذلك استبعدت واستغربت، قالت يا ويلتا، وسألت هذا السؤال الاستنكاري، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. لكن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا أمر من ربنا جل جلاله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول سبحانه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم عليه السلام فطره الله عز وجل على الرحمة وطبعه على الرأفة، وكان خلقه الملازم له الشفقة على عباد الله عز وجل، ولذلك قومه بعدما آذوه وبالنار أحرقوه وبذلوا له صروفا من العذاب، بعد ذلك قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأبوه بعدما أظهر له قسوة وفظاظة وغلظة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذه الرأفة والرحمة تمضي معه إلى يوم القيامة، حيث يشفع في أبيه فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخذى من أبي الأبعد، لكن الله عز وجل يقول له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، لا يدخل الجنة كافر. فإبراهيم عليه السلام بعدما ذهب عنه الخوف الذي كان يجده وبشر بتلك البشارة العظيمة بدأ يجادل في قوم لوط، بدأ يعني يستمهل هؤلاء الملائكة ويطلب منهم أن يعطوا لأولئك القوم الفاسقين فرصة لعلهم يتوبون أو يستعتبون. وبدأ يجادلهم يقول لهم أتهلكون قرية فيها 10 من الصالحين، أتهلكون قرية فيها 3 من الصالحين، إلى أن قال أتهلكون قرية فيها صالح؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا، تلك القرية التي تريدون إهلاكها فيها عبد صالح اسمه لوط. فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في آية أخرى الله عز وجل قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا الأمر، لا تجادل فيه، لا تناقش، لا تطلب مهلة. يقول سبحانه يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه السلام موصوف بالحلم، والحلم سكون النفس عند وجود المهيجات التي تبعثها على الثورة، على الغضب. إن إبراهيم لحليم أواه، أواه كثير التأوه، كثير البكاء من خشية الله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منيب رجاع إلى الله عز وجل. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا القدر نافذ والعذاب واقع، ليس له دافع، لا بد أن ينزل بهؤلاء القوم المكذبين الذين عاندوا رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاء هؤلاء النفر من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم إلى قرية لوط في صورة شباب حسان الوجوه، ورأتهم بنت لوط عليه السلام، فذهبت مسرعة إلى أبيها فأخبرته، لأن البنت صالحة من صلب رجل صالح، وخشيت أن أولئك القوم الفاسقين يؤذونهم أو يمكرون بهم، فأخبرت أباها من أجل أن يتدارك الأمر. فجاء عليه السلام فاستقبلهم واصطحبهم إلى بيته، وبدأ يعرض لهم في الكلام، يقول لهم بأن أهل هذه البلاد فساق فجار لا يرجون لله وقارا، بل يعلنون بالمعاصي ويجاهرون بالفحشاء ويتواطؤون على المنكر، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت على لسان لوط عليه السلام إنكم لتقطعون السبيل وتأتون فيه ناديكم المنكر، ناديكم أي مجتمعكم وعلى ملأ منكم، عياذا بالله. ما كانوا يتوارون بالمعصية ولا يستخفون بالفاحشة، بل كانوا يأتونها على ملأ منهم. فلوط عليه السلام يقول لهؤلاء الملائكة أشهد بالله أنه لا على وجه الأرض قوم أفسق ولا أخبث من هؤلاء. فذهب بهم إلى بيته من أجل أن يكرمهم ويستضيفهم ويحميهم. يقول الله عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه. كان لوط عليه السلام قد ابتلي بامرأة فاجرة كافرة، إذا جاءه أضياف كما قال المفسرون كانت توقد نيرانا من أجل أن يعلم قومها بأن في بيت لوط ضيوفا. فلما أوقدت تلك النار جاء أولئك الفساق يهرعون إليه، يهرعون أي جاءوا مسرعين، وقد أصابتهم رعدة رعشة، وهي التي تكون من حمى أو من شهوة. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ليست هذه بأول فضيحة لهم، وليست هي بأول معصية، بل هم قد اعتادوها واستمرؤوها، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فلوط عليه السلام خرج إليهم، وعظهم وذكرهم، واستثار فيهم نخوة الرجولة وشهامة الكرامة. قال في موضع من القرآن، قال لهم: أليس فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وفي موضع آخر بأنه قد عرض عليهم بناته، قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي، للمفسرين فيها قولان: قول الأول بأنه قصد بذلك بنات قومه، فإن النبي، أي نبي، هو لقومه بمنزلة الأب، كما في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وهو أب لهم، أب لهم أي في الشفقة عليهم والرحمة بهم وإرادة الخير لهم وسوق المعروف إليهم ونحو ذلك. فهذا هو التأويل الأول: هؤلاء بناتي، يعني بنات قومه. ثم التأويل الثاني: هؤلاء بناتي، يعني بناته من صلبه، ويقصد بذلك أن يزوج تينك البنتين من رجلين من رؤوس القوم، فيرضى بقية الناس فيرجعون. وهذا التأويل يحمل على أن نكاح المسلمة من الكافر كان جائزا في شريعة لوط عليه السلام، وإلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، أوصاهم بتقوى الله عز وجل. ثم قال لهم: ولا تخزوني في ضيفي. في سورة الحجر قال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، ولا تخزوني في ضيفي. ثم بعد ذلك استفزهم واستثار حميتهم، محاولا إيقاظ عقولهم وتنبيه فطرهم: أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم إنسان عاقل يقول لهؤلاء الناس: اتقوا الله، كفوا عن هذا الصنيع؟ لكن القوم كانوا لئاما أخباثا، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قالوا له: بناتك هؤلاء لا يخصوننا ولا يلزموننا، وإنك لتعلم ما نريد. تعلم بأننا نريد هؤلاء الأضياف، هؤلاء الشباب الذين عندك. ولذلك في سورة الشعراء يقول لهم: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. يعني يقول لهم: الشيء النظيف الطيب الطاهر الذي خلقه الله عز وجل لكم، خلق الله عز وجل للذكر الأنثى، وخلق للأنثى الذكر، تتركون هذا الشيء الطيب الطاهر وتبحثون عن شيء خبيث؟ فالقوم كانوا لئاما، وإنك لتعلم ما نريد. ثم بعد ذلك يريدون أن يعلنوا فشل هذه المفاوضات، فبدأوا يدفعون الباب من أجل أن يدخلوا على أولئك الشباب. فلوط عليه السلام التفت لأولئك الأضياف وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليتكم كنتم أقوياء جلادا صلابا، من أجل أن نخرج على هؤلاء الفساق الفجار، فنبيد خضراءهم وننتقم لحرمات الله فيهم. فها هنا الملائكة عليهم السلام أسفروا عن حقيقة أمرهم، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، نحن لسنا أضيافا عندك ولا شبابا كما ترى صورنا، بل نحن ملائكة كرام، إنا رسل ربك. ثم طمأنوه قالوا له لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا الدخول عليك ولا أن يؤذوك ولا أن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأسر من أسرى يسري، أو في قراءة متواترة فأسري بأهلك من سرى يسري، من الفعل الثلاثي. وقد قيل في التفريق بينهما بأن السرى أو السرى هو السير في أول الليل، والإسراء هو الذي يكون في آخر الليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إذا سرت بأهلك لا تنظر إلى الخلف، بل امضي لوجهك، لا تلتفت وراءك إلا امرأتك، يعني امرأتك هذه الخاسرة الفاجرة الشقية هي التي ستلتفت وسيصيبها ما أصابهم، سينزل بها من العذاب ما نزل بقومها. إن موعدهم الصبح. الملائكة بشرت لوطا عليه السلام بأن العذاب سينزل فجرا. لوط عليه السلام قال الآن بل الآن، يريد أن يعاجلهم الله عز وجل بعقوبته. فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب؟ يقول سبحانه فلما جاء أمرنا، جمع الله عز وجل عليهم أنواعا من المثلات والعقوبات. الأولى جعلنا عاليها سافلها، هذه العقوبة الأولى. وطبعا أول ما بدأ نزول العذاب التفتت تلك المرأة فقالت وقومه وقومه، يعني تتحسر على قومها وتتفجع لهلاكهم، فأصابها ما أصابهم. الله عز وجل قال فجعلنا عاليها سافلها، بمعنى أن الله جل جلاله أمر الملائكة فاقتلعت تلك القرية أو تلك القرى التي كانت ثلاثا أو كانت خمسا، اقتلعها ورفعها إلى السماء. قال المفسرون حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم بعد ذلك قلبها فجعلنا عاليها سافلها. ولذلك ربنا جل جلاله سمى تلك القرى بالمؤتفكات، المؤتفكات من الإفك وهو القلب، ومنه سمي الكذب إفكا، والإفك هو أشنع الكذب لأن فيه قلبا للحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، لذلك سمي إفكا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والله عز وجل قال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكات هي تلك القرى التي أفكها ربنا جل جلاله بواسطة ملائكته عليهم السلام. فهذه العقوبة الأولى أن الله عز وجل رفعهم، مع في ذلك من الروع والخوف والرعب، ثم بعد ذلك قلبهم، هذه العقوبة الثانية، ألقوا من ذلك المكان العالي منكسين. ثم جاءت العقوبة الثالثة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل هو لقول ربنا جل جلاله في سورة الذاريات إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طين مطبوخ بنار جهنم، قالوا على كل حجر اسم صاحبه حتى من كان منهم مسافرا ذاهبا في تجارة أو غيرها أصابه عذابه في مكانه أدركه حجره حيث هو من سجيل منضود. منضود أي متتابع، يعني هذا الطين أو تلك الحجارة ما ألقيت هكذا خط عشواء، وإنما على ترتيب إلهي وسنن رباني. سجيل منضود مسومة أي معلمة عند ربك. ثم تهدد الله عز وجل أمثالهم فقال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه العقوبة ليست بعيدة ممن صنع صنيعهم وأتى شنيع فعلهم. أيها الإخوة الكرام، ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من عمل عمل قوم لوط ثلاثا، قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالوا ولم يقل ذلك في الزاني، فدل على أن تلك الفاحشة أخبث وأعظم وأقبح وأشنع من فاحشة الزنا. قالوا والدليل أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وها هنا قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الزنا فاحشة من الفواحش، أما هذه الجريمة فهي الفاحشة التي اكتمل فحشها. قالوا كما تقول الرجل زيد، الرجل زيد يعني زيد هذا الذي اكتمل فيه وصف الرجل، بخلاف ما لو قلت نعم رجلا زيد، يعني هو رجل من الرجال. أما لو قلت الرجل زيد بمعنى أنه هو المستحق من بين الناس لهذا الوصف الكامل. لذلك ربنا جل جلاله قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومن هنا أيها الإخوة الكرام ذهب جماهير العلماء إلى أن الذي يأتي هذه الفاحشة فاحشة اللواط فإنه يقتل على أي حال كان، محصنا كان أو غيره أو غير محصن. وممن قال بهذا القول السيد الجليل أبو بكر الصديق والسيد الجليل علي بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وقال بها كذلك من التابعين خلق غفير، وهو قول الإمام مالك والشافعي في أظهر قوليه، والإمام أحمد في أحد قوليه. هؤلاء جميعا قالوا يقتل الفاعل والمفعول به على اختلاف بينهم في كيفية قتله، فمنهم من قال يحرق بالنار، قد قال بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كتب خالد بن الوليد إلى الصديق أبي بكر بأنه وجد رجلا في بعض نواحي بلاد العرب يؤتى كما تؤتى النساء. جمع الصديق رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فكان أشدهم قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فأحرقه بالنار. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينظر أعلى بناء في القرية فيطرح منه ثم يتبع بالحجارة، يعني مثل ما فعل الله بقوم لوط، يعني يلقى من شاهق من مكان عال ثم بعد ذلك يتبع بالحجارة. وقال بعضهم بل يقتل بالسيف، وقيل بل يرجم، يعني مثل ما يصنع بالزاني المحصن. وقول آخر وقد قال به الإمام الشافعي في الرواية الأخرى، كذلك الإمام أحمد، بأن حده كحد الزاني، إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد. ثم القول الثالث وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو الذي أخذ به القانون الجنائي المعمول به في هذه البلاد، بأنه يعزر، والتعزير خلاف الحد، فإن الحد عقوبة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، أما التعزير فإنه عقوبة يترك تقديرها للحاكم للقاضي. فقالوا بأن هذه الفاحشة القبيحة لا تسمى زنا شرعا ولا لغة ولا عرفا، والطباع السليمة لا تدعو إليها بل تنفر منها غاية النفور. قالوا ولم يرد في القرآن ولا في السنة حد مقدر لهذه الجريمة، فلم يبق إلا التعزير. وقد أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا الكلام، قال بأن القياس إذا عارض النص فإنه لا يعتبر، والنص هاهنا الذي يقصده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قالوا هذا نص ولا اعتبار للقياس إذا عارض النص، لذلك يقدح فيه بالقادح المعروف بفساد الاعتبار. ثم ثانيا قالوا بأن قولهم بأن الطباعة السليمة تنفر من هذا لا يسقط الحد، بدليل أن الطباعة السليمة تنفر من وطء الأم أو وطء الأخت عياذا بالله، أو وطء البنت أجارنا الله وإياكم. لكن لو أن إنسانا نكست فطرته وفسدت طبيعته فوقع على أمه أو أخته أو ذات محرم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، قال: من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وكذلك أبو بردة الأشعري رضي الله عنه يروي بأنه لقي خاله يحمل راية، قال له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد وقع على أمه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا الذي وقع على ذات محرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، برغم أن الفطرة والطبيعة تنفر من ذلك الفعل. ولذلك قالوا قولهم بأن اللواط تنفر منه الطبيعة لا يعني ذلك أنه لا حد فيه، فلا بد من حسم ذلك الذي نكست فطرته وفسدت طبيعته، فلا بد أن يخلص المجتمع من شره. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن أحوج إليه في هذه الأيام التي تدار فيها حملة عالمية تريد تقنين هذا الشيء وإباحته، بل والعياذ بالله تريد التحريض عليه وتسويغه. فلذلك صاروا يسمونهم تسمية مخففة، يسمونهم بالمثليين، ما يسمونهم بمثل ما سماهم ربنا القوم الظالمين القوم المفسدين. لوط عليه السلام قال: رب انصرني على القوم المفسدين، والملائكة أخبروا بأن إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فهم مفسدون وهم ظالمون وهم عادون وهم فاسقون. والله عز وجل قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. هذه الأوصاف القرآنية لهذه الفعلة: الظلم، الفسق، التعدي، الخبث ونحو ذلك. لكن الآن يسمونهم المثليين، ويريدون أن يقننوا لهم حقوقا وأن يجعلوا لهم عهودا ومواثيق، وأن هذه نفسيات خاصة ينبغي للمجتمع أن يتفهمها وأن يتعامل معها. بل الآن بعض الدعاة إلى الله منع من دخول أوروبا لأنه تكلم في بعض دروسه أو في بعض خطبه عن هذه الفاحشة، وقبحها وقبح يعني فاعليها، ودعا إلى إقامة حد الله عليهم. منع من دخول أوروبا، قالوا لأن هذا يعني ضد حقوق الإنسان. هذا الداعي الذي يتكلم عن أولئك الفسقة الفجرة هو مضاد لحقوق الإنسان ويريد أن يصادرها، كأنهم جعلوا هذه الفاحشة من حقوق الإنسان ومن الحريات الخاصة. فأقول لئلا تتسلل هذه المفاهيم القبيحة التي يدعو إليها من نكست فطرهم وشاهد طبيعتهم، أقول لا بد أن نكرر بأن هذه فاحشة قبيحة، هي ألعن وأشنع من فاحشة الزنا. حتى من العجائب أن ابن القيم رحمه الله يعني ذكر في هذا الكتاب، يقول: وقد اختلف هل يدخل الجنة أم لا. طبعا أيها الإخوة الكرام، عندنا العمدة قول ربنا جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا ذنب أفحش ولا أشنع من الشرك بالله عز وجل. هذا الذي حرم الله على صاحبه الجنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما بعد ذلك، لو أن إنسانا فعل ما فعل فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه، والحمد لله رب العالمين.